بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: حيث دل بظاهره على أن النكاح لو كان مما حرمه الله تعالى عليه كان فاسدا ولا يخفى. بلغ الكلام إلى المقطع الثالث من مقاطع كلمات المصنف رحمه الله، والذي قد تعرض فيه إلى ما ربما يتوهم في المسألة. وحاصل التوهم أن الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها لو لم تكن ثابتة لغة ولا عرفا، إلا أنها ثابتة شرعا، فإن حرمة المعاملة تتبع الفساد شرعا، وذلك لأجل دلالة غير واحد من الأخبار على ذلك، منها ما رواه في الكافي والفقيه عن زرارة عن مولانا أبي جعفر عليه السلام، وقد قرأنا الحديث في البحث السابق. نأتي إلى تقريب الاستدلال بهذا الحديث على المدعى، وهو ثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد شرعا. وحاصل تقريب الاستدلال أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مقام رد بعض العامة، أي الحكم وإبراهيم النخعي، في مقام رد بعض العامة وإثبات صحة هذا النكاح، أجاب عن الجواب في هذا المقام، أجاب بأنه لم يعصي الله. هذه الجملة المباركة الواردة في الرواية، لم يعصي الله، يعني أن هذا النكاح صحيح بمقتضى هذا الدليل، وهو أن العبد لم يرتكب ما يوجب معصية الله تبارك وتعالى. النكاح صحيح بموجب هذا الدليل، أن العبد لم يرتكب ما يوجب معصية الله سبحانه وتعالى. إذا وقفنا عند هذه القطعة الكلامية
وأردنا أن نتعرف على مفهومها. مفهومها فإن عصى الله تعالى فنكاحه فاسد. مما يعني أن هناك ملازمة عند الشارع بين معصية الله وبطلان النكاح، وعليه لما كانت هذه الجملة المذبورة لم فإنه لم يعص الله، هذه الجملة لما كانت هذه الجملة المذبورة واردة في مقام التعليل والعلة تعمم، فلا يبعد أن نستفيد منها من هذه الجملة كبرا كلية، وهي أنه في كل مورد الملازمة بين الحرمة والفساد شرعا، وعندها تطبق هذه الكبرى الكلية على صغرياتها ومصاديقها، من جملة مصاديقها أن البيع وقت النداء منهي ومحرم، وارتكابه معصية المولى عز وجل صغرى الكبرى، وكل ما فيه معصية وحرمة لازمه الفساد والبطلان النتيجة. فالبيع المذبور باطل. أن البيع وقت النداء منهي، لا تبع وقت النداء، حرام ارتكاب معصية للمولى الكبرى اللي استفادوها من تلك الجملة. كل ما فيه معصية وحرمة لازمه الفساد البطلان ينتج. فالبيع المذبور باطل فاسد. فالنتيجة نتيجة التوهم، فالنتيجة أن ببركة هذه النصوص، يعني هذه الرواية وأمثالها في الباب، أن ببركة هذه الروايات توصلنا إلى ملازمة، إلى أنه هناك ملازمة شرعية بين الحرمة والفساد. وببركة هذه الملازمة نقول أن النهي التحريمي في المعاملات دال على الفساد والبطلان على غرار ما هو الحال في باب العبادات، إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا التوهم المذكور وجوابه قدس سره ضمن مرحلتين من الجواب. المرحلة الأولى من جوابه ما أشار إليه بقوله لا يخفى، وحاصله أن روح الاستدلال بهذا الحديث مبني على الاتكال على كلمة عصيان الله تعالى الواردة في الحديث. من المتوهم من دخل من قوله إنه لم يعص الله جعل هذه في مقام تعليل والعلة عامة، ومن خلال العلة العامة استفاد كبرى وطبق الكبرى على الصغريات. يعني هو منا جر الكلام عند المتوهم من قوله إنه لم يعص الله إنما عطى سيده. فالآخذ يقول روح الاستدلال مبني على هذا، والعصيان على قسمين. واحد، العصيان التكليفي، وهو يعني المعصية التكليفية، وهو ما كان موجبا لاستحقاق العقوبة والمؤاخذة، حرمة تكليفية، معصية تكليفية. اثنين، العصيان الوضعي، وهو ما كان موجبا للبطلان وعدم إمضاء المعاملة وعدم نفوذها. يعني أكو فرد الشرط هناك مفقود، أكو فرد الجزء مفقود، أكو فرد مانع اللي خلت المعاملة ماذا لا تنفذ لا تمضى. هذا العصيان الوضعي، ما كان موجبا للبطلان وعدم نفوذ المعاملة. وإن شئت فقل أن الحرمة تارة تكليفية وأخرى وضعية في مقابل الحلية، فإن الحلية تارة تكليفية من قبيل الماء حلال، وأخرى حلية وضعية من قبيل أحل الله البيع. فإن المراد من الحلية في الآيات عند المشهور الحلية الوضعية كيفما كان. نتساءل، هذا كله حاصل ما يريده الآخون، نتساءل ما المراد من العصيان بعد أن صار العصيان على قسمين، عصيان تكليفي عصيان وضعي، ما المراد من العصيان في مورد الحديث الشريف اللي انتم استدللتم به على مدعاكم على مستفهام. المراد من العصيان في قوله عليه السلام يفتح قوس إنه لم يعص الله إنما عطى سيده، يغلق القوس ليس هو العصيان التكليفي، يعني ليس هو الحرمة التكليفية. إذ لو كان المراد بالمعصية الحرمة التكليفية لم يستقم معنى الحديث. ليش؟ إذ لا إشكال في كون مخالفة السيد، يعني مخالفة العبد سيده، عصيانا له تبارك وتعالى، ضرورة وجوب إطاعة المولى على عبده، فهو حكم إلهي، فمخالفته مخالفة لله تعالى وعصيان له. مع فإذا كان مراد الحرمة التكليفية ما راح يتقن مع الحديث، ليش؟ لأن هذا لا إشكال في كون مخالفة العابد لسيده عصيان له، ضرورة وجوب إطاعة المولى على عبده، مع أن الإمام عليه السلام قال لم يعص الله. هذه الرواية معتبرة أو بتعبير البعض أنها صحيحة. فنفي المعصية عن مخالفته لسيده، فنفي المعصية عن مخالفته لسيده قرينة على عدم كون المراد بالمعصية الحرمة التكليفية، بل هذا بل عطف على منه على أول كلام، أن المراد من العصيان في قول عليه السلام ليس هو العصيان التكليفي، بل ماذا؟ بل المراد من العصيان في الحديث العصيان الوضعي، وأنه لم يعص الله، أي يعني المراد من كلمة العصيان العصيان الوضعي المعصية الوضعية، وإذا الإمام نفى ماذا؟ نفى العصيان الوضعي، يعني شنو؟ لم يعص الله، وأنه لم يعص الله أي أن العبد لم يفعل فعلا لم يمضه الله تعالى ولم يشرعه كنكاح المحارم أو النكاح في العدة وما شابه ذلك، فلم يرتكب العبد ما لا يقع مورد رضا الشارع، وإنما ارتكب ماذا العابد هنا في موضع الحديث؟ وإنما ارتكب النكاح، والنكاح ليس من الأمور التي لم تقع موردا لإنضاء الشارع كيف يحكم بفساده، وأنه ليس ذا أثر وعليه. فلذلك الإمام في مقام رد بعض العامة والجراج جل أنهم ماذا يقولون؟ أن أصلا النكاح فاسد، إذا الإمام قال أنه لم يعص الله، انما عصى سيده فهو جايين في العصيان الوضعي مو في صدد العصيان التكليفي. خب وعليه فاذا اتى العبد بعمل لم يمضه الله ولم يشرعه فلا شك في انه فاسد وباطل حكما. وبكلمة أن العصيان الوضعي مما تستلزم الفساد وعدم ترتب الآثار شرعا وملازمته يعني ملازمة منه العصيان الوضعي علما وملازمته للفساد من الأمور التي قياساتها معها. يعني لحد الآن شنو صار المراد من العصيان؟ العصيان الوضعي وليس المراد العصيان التكليفي. يعني هل العصيان الوضعي محل بحث المتوهم معنا؟ إلا أنه خارج عن محل البحث لوجه الخروج، وذلك لأن مفروض كلام المتوهم إنما هو في المعصية التكليفية، إنما هو في الحرمة التكليفية، ويريد أن يستكشف الفساد منها أي من طريق الحرمة التكليفية، لأنه الحرمة الوضعية المعصية الوضعية قلنا استلزام الفساد مين من القبائل قياساتها معها، يعني لا يشك أحد من الأمور التي هي. فالكلام إنما هي في المعصية التكليفية، هو جاي يبدأ يقول الحرمة التكليفية في المعاملة تستلزم فساد المعاملة، إلا أن هذا خارج، لأن مفروض كلام المتوهم إنما هو في الحرمة التكليفية، ويريد أن يستكشف الفساد من طريق الحرمة التكليفية، ولكن الحديث المذكور لا يساعده على هذا الحرب. الحديث المذكور لا يصلح دليلا على ماذا؟ على أن المعصية التكليفية شنو؟ تستلزم الفساد. الحديث يقول أنا مو يم المعصية التكليفية، أنا في صدد المعصية الوضعية. بقي شيء مهم، وهو أن إطلاق المعصية والحرمة، ما زلنا في المرحلة الأولى والمستوى الأول من جواب الآخون، من جواب الآن بقيت قطعة صغيرة كن تتمم، أنه من أين فهمت أن المراد من بالعصيان في الحديث العصيان الوضعي؟ أن إطلاق المعصية والحرمة على المعصية الوضعية خلاف الظاهر، فإن هذه الكلمات يعني معصية عصيان حرام حرمة، فإن هذه الكلمة ظاهرة في الحرمة في الماء المعصية التكليفية. وعليه فالسؤال من أين استفدتم أن المراد بالعصيان في الحديث العصيان الوضعي؟ أجاب رحمه الله بإقامة شاهد واحد. العلامة المسكين رحمه الله يقيم أكثر من شاهد، وهو أن كلمة العصيان وردت في الحديث الشريف مرتين، الأولى بنحو القضية الثالثة بين قوسين إنه لم يعص الله، الأخرى المرة الأخرى بنحو القضية الموجبة بين قوسين إنما عطى سيده. وتمهيدا نقول لأنه لا بد وأن يكون المراد من العصيان المسند إلى الله، لابد أن يكون المراد من العصيان المسند إلى الله هو المراد من العصيان المسند إلى السيد لوحدة السياق. لم يعص الله إنما عصى سيده، وحدة السياق تقتضي لي أنه آن يا معنى أخذ العصيان المسند إلى الله، العصيان المسند إلى السيد بأي معنى؟ نفس هذا المعنى هو المراد من العصيان المسند إلى الله. وحيث أن المراد من العصيان في الفقرة الثانية، تقول القضية الثانية الفقرة الثانية، وحيث أن المراد من العصيان في القضية الثانية هو العصيان الوضعي، فلا بد وأن يكون المراد من العصيان في الفقرة الأولى كذلك. توضيح المطلب، بيان المطلب. لحد الآن فشيء إجمالي تفصيلا. توضيح المطلب، أن العبد الذي يقدم على النكاح بغير إذن سيده لا يخلو، تارة يكون مقرونا بمن؟ بمنع ونهي سابق من قبال سيده. يعني ماذا؟ يعني أن السيد سيده نهاه عن التزويج، هو خالف المولى وتزوج، هذا تارة، وأخرى وتارة أخرى لا يكون منع ونهي سابق في البين، بل مجرد عدم ابن سابق، بل مجرد عدم ابن سابق. الحديث المذكور ظاهر في الفرض الثاني. شنو الفرض الثاني؟ أن إقدام العبد على التزويج بغير ابن سيده من دون أن يكون ماذا؟ نهي سابق من قبل سيده. ليه؟ وذلك بقرينتين. الأولى قرينة السؤال في هذه الرواية، فإن السؤال عن مملوك تزوج بغير ابن سيده، هكذا سأل زرارة الإمامة، ولم يأتي السؤال عن مملوك تزوج مع نهي سيده. القرينة الأخرى أنه يوجد في بعض الكيفيات الناقلة لهذه الرواية كلمة بين قوسين ثم اطلع السيد بين قوسين. فالسؤال في الرواية هكذا نقطة شارحة: مملوك تزوج بغير إذن سيده ثم طلع السيد، وظاهره أنه لم يكن هناك نهي سابق لسيده على بالنسبة لعبده عن التزويج. بتقريب ماذا؟ ظاهر هذا أنه ثم اطلع السيد أنه ما كنا نهي سابق، بتقريب أن نهي السيد لعبده عادة ويكون إنما يكون حيث قد اطلع السيد على أن العبد يريد التزوج يجينها، وإذا كان السيد مطلعا سابقا هل يصح أن يقال ثم اطلع السيد؟ وإذا كان مطلعا سابقا لا يصح أن يقال ثم اطلع السيد. ثم ماشي ينطي الزعدية، يعني ما كان مطلع، ما كان أصلا مطلع على قضية العبد ماله وأنه هذا يتزوج كذا يخالفني وأمثال ذلك، فراح تزوج بغير إذن سيده ثم طلع السيد. فإذا ظاهر هذه الرواية أنه لم يكن هناك نحي سابق للسيد، وإذا لم يكن لاحظ الربط، وإذا لم يكن للسيد نهي سابق عن التزوج فلا يكون فعل العبد إقدام العبد على النكاح شنو؟ لا يكون عصيانا تكليفيا بحيث يوجب استحقاق العقوبة والمؤاخذة. ليش؟ لأن العصيان الكذائي، العصيان اللي يوجب العقوبة يوجب المخالفة يوجب الوقوف بين يدي المولى، لأن العصيان الكذائي فرع وجود النهي، والمفروض أنه لا نهي سابق للسيد. فإذا لم يكن المراد من العصيان المسند إلى سيدي اذا لم يكن المراد منه العصيان التكليفي راح يكون بعد المراد منه، فلا محالة يكون المراد منه العصيان الوضعي. يعني شلون العصيان الوضعي؟ يعني ان العبد ارتكب عملا لم يصدر عن اذن المولى، لم يصدر عن رضا المولى، فوقوع هذا العمل منوط بمن؟ مشروط بمن؟ بإذن سيده. إن أذن تم المقتضي، وترتب عليه ماذا؟ وترتب عليه الأثر. فإذا هاي النقطة مهمة، فإذا إذا كان المراد من العصيان في الفقرة الثانية العصيان الوضعي بمعنى عدم النفوذ، عدم الإمضاء، قلنا متوقف على منه هذا العمل، ما العبد ما راح ما يمضى، متوقف على ومشروط دينه بإذن السيد، عود إلى أذن السيد وأجازه يمضى وإلا لا يمضى. فالمراد من العصيان هذا العصيان الوضعي. فإذا إذا كان المراد من العصيان في الفقرة الثانية العصيان الوضعي فلا بد وأن يكون المراد من العصيان في الفقرة الأولى هذا المعنى أيضا لوحدة السياق، وبالنتيجة أن الحديث هذا خارج عن محل بحثنا. نتعرف العصيان الوضعي لا للحرمة التكليفية، والمتوهم شيريت يقول أن الحرمة التكليفية أن المعصية التكليفية تفتح الفساد. المرحلة الأخرى من جوابه رحمه الله ما أشار إليه بقوله وبالجملة، وحاصله أن المصنف رحمه الله في المرحلة السابقة كان يدعي أن كلمة العصيان في الفقرة الأولى، يعني عصيان مسند إلى الله، كان يدعي أن كلمة العصيان في الفقرة الأولى ظاهرة في العصيان الوضعي بقرينة الفقرة الثانية بالتقريب الذي عرفتموه. أما في مرحلته هذه من الجواب فيقول مع الإغماض عن ذلك وعدم تسليم الظهور المذكور تنزلا، يقول لو أغمضنا عن هذه المرحلة وسلمنا عدم الظهور المذكور، يا ظهور أن كلمة العصيان في الفقرة الأولى ظاهرة في منه في العصيان الوضعي بقرينة منه بقرينة الفقرة الثانية، سلمنا عدم هذا الظهور تنزلا، إلا أننا لا نسلم ظهور العصيان في العصيان التكليفي، لا نسلم ظهور العصيان في الحرمة التكليفية، وذلك لوجود ما يصلح للقرينة في كلام المعصوم، لوجود ما يصلح للقرينية في كلام المعصوم مما يجعل الكلام مجمدا لا ظهور كي يتمسك به لورود احتمالين في عبارة لم يعص الله. وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. فالنتيجة في نهاية المطاف بعدما رد هذا التوهم، النتيجة في نهاية المطاف نقطتان. النقطة الأولى أن مبنى صاحب الكفاية هو التفصيل بين وبين، بينما لو كان النهي تعلق بنفس المعاملة بما هي فعل مباشر أو بمضمونها أو بالتسبب بها إلى مضمونها، بين هذا وبينما لو تعلق النهي بآثار المعاملة مما ينافي تعلقه به صحة المعاملة، فقال بعدم الدلالة، يعني بعدم دلالة النهي على الفساد في الأول وبالدلالة في الثاني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن النهي في المعاملات يمكن دعوى ظهوره في الإرشاد إلى فسادها في المعاملات بالمعنى الأخر لا في المعاملات بالمعنى الأعم. هذه نقطتان من أول المقام الثاني المعاملات إلى الآن بعد رفض وتضعيف ذلك التوهم، يعني هذه الدروس كلها إن لم تكن حاضرا فليعلم هاتين النقطتين فقط، أنه مبنى في المعاملات شنو والنهي في المعاملات ماذا يرى فيه الشيخ الآخون. قال رحمه الله حيث، هذا شنو حيث؟ تقريب الاستدلال بهذا الحديث على منه؟ على أن الحرمة في المعاملة تستلزم الفساد شرعا. قال حيث دل بظاهره هذا الحديث على أن النكاح لو كان مما حرمه الله، يعني لو كان معصية بل كان فاسدا، مما يعني ماذا؟ مما يعني أن هناك ملازمة عند الشارع بين معصية الله وبطلان النكاح. الشيخ الآخون يجيب ضمن مستويين أو مرحلتين. المستوى الأول في الجواب يقول ولا يخفى أن الظاهر يستظهر، أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية اللي نفاها المعصوم، قال إنه لم يعص الله إنما عصى سيده، قال المراد بالمعصية ها هنا أي في الرواية أن النكاح المعصية العصيان وضعي، يعني شنو؟ أن النكاح ليس مما لم يمضه الله تعالى ولم يشرعه، يعني النكاح مو من الأمور اللي لم تقع مورد إمضاء الشارع وأنها بدعة وأنها لم تشرع حتى ماذا؟ كي يحكم بفساده وأنه ليس ذا أثر جن. ومن المعلوم قد وضحت لكم عليه، فإذا أتى العبد بعمل لم يمضه الله لم يشرعه العصيان الوضعي يستلزم الفساد أم لا يستلزم؟ قلنا من القياسات اللي من الأمور اللي قياساتها معها. قال ومن المعلوم بديهيا استتباع العصيان بهذا المعنى العصيان الوضعي استتباع علما للفساد كما لا يخفى، إلا أن هذا خارج عن منه أجنبي عن محل ومفروض كلام المتوحن يريد يدب علينا على أن الحرمة التكليفية المعصية التكليفية تستجع الفساد. ولا بأس. هذا لا بأس اللي وضحته لكم ضمن قولي يبقى شيء مهم، أنه من أين استفدت أن المراد بالعصيان العصيان الوضعي؟ يختصر يقول ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله ولم يأذن به، يعني هذا عنوان العصيان يصح إطلاقه على هذا، كما أطلق يشبه الفقرة الأولى بمن بالثانية. نريد أنه نعرف العصيان المسند إلى السيد شنو المراد منه، إذا عرفنا المراد نعرف المراد من العصيان المسند إلى الله لوحدة السياق. يقول مثل ما لا بأس بإطلاق العصيان على عمل لم يمضه الله، يعني المراد من العصيان المسند إلى الله يا عصيان العصيان الوضعي، هذا يشبه بمن بشيء واضح. يقول كما أطلق العصيان عليه على العمل بمجرد عدم إذن السيدين، كما أطلق عليه فيه أي في العمل شنو أطلق نائب فاعل أنه عصيان أنه معصية، فالمشبه به من هنا عصيان السيد العصيان المسر إلى السيد المشبه العصيان المسر إلى الله. فإحنا إذا عرفنا المعنى المراد من العصيان المسر إلى السيد بأي معنى عرفنا أنه يا عصيان الوضعي مو تكليفي، فلا بد أن يكون هذا المعنى هو المراد من العصيان في الفقرة الأولى. قال وبالجملة المستوى الآخر من جوابه، وبالجملة لو لم يكن تنزلا، لو لم يكن ما رواه في الكافي والفقي عن هذا الحديث، لو لم يكن ظاهرا في ذلك أي في عمل لم يمضه الله ولم يشرعه، يعني في العصيان الوضعي، لو لم يكن هذا ظاهر في هذا المعنى لما كان ظاهرا فيما توهم. يقول أنا صح أدي أتنازل وأقول العصيان مو عصيان وضعي، كذلك العصيان ما ظاهرة في العصيان الوضعي، أنكر هذا الظهور أتنازل، لكن من الوقت شنو نفس الوقت ما أكلم ظهور العصيان في العصيان التحليلي حتى يتم دعوى أو مدعى المتوهم. وهكذا حال سائر الأخبار، لأن المتوهم تعرض إلى خبر واحد أو حديث واحد من تلك الأحاديث، وقال دلالة غير واحد من أخباري، ذكر خبر وسائر الأخبار أيضا حاله خبر زرارة. قال وهكذا حال سائر الأخبار الواردة في هذا الباب، أي باب نكاح العبيد والإماء، حالها تلك الأخبار حال معتبرة زرارة. فراجع وتأمل، تذنب حكي عن أبي حنيفة والشيباني دلالته في هذا التذنب يتعرض إلى مطلب عند بعض العامة وقد وافقهم بعض الخاصة. في مدرسة أبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن الشيباني ماذا يقولون؟ يقولون أن النهي تكليفان شنو ووضعا شنو، تكليفان يدل على الحرمة، النهي سواء كان في خانة العبادة أم في خانة المعاملة تكليفا يدل على ماذا؟ على الحرمة. أما وضعا النهي وضعا مو فقط لا يدل على الفساد بل يدل على صحة مطلقة هم في العبادات وهم في المعاملات، يعني مو فقط ينفي دلالة الوضعية على الفساد لا بل أكثر من ذلك شو نقول نثبت دلالة على الصحة. فواضح الفرق بين التعبيرين، يعني مو فقط لا يدل على الفساد، احنا مو نقول ان النهي في المعاملة لا يدل على الفساد، هم شو يقول لا مو فقط لا يدل على الفساد بل يدل على الصحة سواء في العبادات ام في المعاملات. من الخاصة من وافق هؤلاء فخر المحققين ولد العلامة رحمهم الله. قال حكي عن أبي حنيفة والشيباني، شيباني التلميذ أبي حنيفة، شنو حكي؟ دلالة النهي على الصحة المطلقة في العبادات في المعاملات، وعن الفخر مراد من الفخر هنا فخر المحققين ولد العلامة الحلي، مو مراد من الفخر هنا إمام المشككين الفخر الرازي، لا ليس كذلك. المراد من الفخر هنا من علمائنا اللي هو فخر المحققين، وعن الفخر أنه وافقهما، يعني وافق أبا حنيفة والشيباني في ذلك، في أن النحل يدل على الصحة. أما والده العلامة في بعض كتبه توقف في ذلك. التحقيق هذا تعليق أو تعقيب الشيخ الآخر على ما ذهب إليه بعض الأمثلة.